أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد الأمين وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله، التفسير بالعقل. بعد أن انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من معنى التفسير بالرأي، انتقل المصنف حفظه الله إلى المنهج الأول الذي يستخدمه المفسر في الوصول إلى معاني الآيات الصحيحة. التفسير الأول أو المنهج الأول هو التفسير بالعقل، وللتفسير بالعقل صور عديدة ذكرناها في آخر الدرس السابق. الصورة الأولى التفسير بالعقل الصريح الفطري، وهذا ما يعني خطه المصنف في بداية المنهج الأول. الآن نأتي المنهج الأول، التفسير بالعقل. وقبل الخوض وبيان معنى التفسير بالعقل، لابد أن نميز بين شيئين مهمين. الشيء الأول، أو قل هكذا، لابد أن نميز بين المنهج التفسيري والاهتمام التفسيري. ما الفرق بين المنهج التفسيري والاهتمام التفسيري؟ الجواب على ذلك أن المنهج التفسيري يراد به الآلة التي يستخدمها المفسر للوصول إلى معاني الآيات. هذا هو معنى المنهج التفسيري. فحينما يأتيك سؤال أو تسمع من هنا ومن هناك أو تقرأ في عبارة معنى المنهج التفسيري، بمعنى أنه الطريق والسبيل والآلة التي يستخدمها المفسر للوصول إلى معاني الآيات. أما الاهتمام التفسيري ماذا يعني؟ يعني أن المفسر يأتي إلى شق من شقوق التفسير، إلى جنبة من جوانب التفسير، إلى جنبة من جوانب العلم، فيأتي المفسر ويعتني بالجانب اللغوي، ويأتي آخر ويعتني بالسياق، سياق الآيات، ويأتي مفسر ويعتني بالجانب الصوفي، بالجانب التأويلي، بالجانب العرفاني، بالجانب المعرف العام، بالجانب الفلكي، بالجانب العلمي، وما شاكل ذلك، جوانب متعددة، فيهتم بجانب دون جانب. هذا هو معنى الاهتمام، أي يهتم بجانب دون جانب، بشق دون شق. وهكذا ميزنا بين المنهج التفسيري وبين الاهتمام التفسيري. هكذا قال الشيخ السبحاني حفظه الله. إيضاح: المنهج التفسيري غير الاهتمام التفسيري، هنالك مغايرة بينهما. ما الفرق بينهما يا شيخ؟ قال: وقبل الخوض في استعراض المناهج التي يغلب عليها الطابع العقلي أو النقلي، نذكر نكتة في غاية الأهمية، وهي ضرورة التمييز بين موضوعين. الأول هو موضوع المنهج التفسيري، الموضوع الثاني هو موضوع الاهتمام التفسيري. فنقول إنها هنا بحثين وليس بحثا واحدا. أما الأول، البحث عن المنهج التفسيري لكل مفسر، يعني تبيان طريقة كل مفسر في تفسير القرآن الكريم، والأداة والسبيل والطريق والآلة والوسيلة التي يعتمد عليها المفسر على أي شيء؟ قال لكشف الستر عن وجه الآية أو الآيات. فهل يأخذ العقل أداة للتفسير أم يأخذ النقل؟ وإذا كان العقل، هل هو العقل الفطري أم هو العقل الصريح؟ وإذا كان العقل الصريح، هل هو العقل العملي أو العقل النظري؟ إذا كان النقل، هل يعتمد على النقل بالنصوص القرآنية أم يعتمد على السنة النبوية؟ وهكذا أدوات يستخدمها المفسر. قال فهل يأخذ العقل أداة للتفسير أو النقل؟ وعلى الثاني النقل، فهل يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن في نفس القرآن أو يعتمد على تفسير آيات الرحمن بالسنة أو على كليهما، يعني بذلك العقل والنقل أو غيرهما؟ يعني شنو؟ يعني لا العقل ولا النقل. فإذن يعتمد المفسر على شيء للوصول إلى آيات الرحمن، فهذا الاعتماد على الأداة، الاعتماد على اليمن على هذا السبيل يسمى منهج. واضح؟ هذا هو البحث الأول، هذا هو الموضوع الأول. وبالجملة ما يتخذه مفتاحا لرفع إبهام الآيات، وهو بمعنى تبيان، بمعنى تفسير، وهذا هو ما نسميه المنهج في تفسير القرآن في كتابنا هذا، في كتابنا هذا اللي هو المناهج التفسيرية للشيخ السبحاني. الثاني، وهو البحث الثاني، البحث عن الاتجاهات والاهتمامات التفسيرية. ماذا يعني يا شيخ؟ قال المراد منها المباحث التي يهتم بها المفسر في تفسيره مهما كان منهجه وطريقته. لا ينظرون إلى منهجه، حتى لا ينظرون إلى عقيدته، لا ينظرون إلى إسلامه، لعل هنالك ملحد ويرى القرآن فيه جوانب علمية فيأخذ الجوانب العلمية ويطرحها في واقع الحال. مهما كان منهجه وطريقته في تفسير الآيات، مثلا تارة يتجه إلى إيضاح المادة القرآنية من حيث اللغة جانب، وأخرى إلى صورتها العارضة عليها من حيث الإعراب والبناء. عوارض اللغة شنو؟ شنو؟ الإعراب والبناء. وثالثة يتجه المفسر إلى الجانب البلاغي، بلاغة القرآن، فصاحة القرآن ومشاكل ذلك، الأمور سياقات القرآن. ورابعة يعتني بآيات الأحكام اللي الدرس الثاني نطي. وخامسة يصب اهتمامه على الجانب التاريخي والقصصي، حيث أن القرآن فيه جوانب تاريخية كما فيه جوانب لغوية، فيه جوانب قصصية كما فيه جوانب فلسفية، فيه جوانب فلسفية كما فيه جوانب عقائدية وهكذا، وفيه جوانب سلوكية أخلاقية وما شاكل ذلك. ولذلك يقولون أن القرآن هو موسوعة السماء، موسوعة الحق إلى الخلق، الموسوعة الشاملة. وسادسة يهتم بالأبحاث الأخلاقية الخلقية السلوكية. وسابعة يهتم بالأبحاث الاجتماعية وتنمية الذات وتنمية الفكر وما شاكل ذلك. زين. وثامنة يهتم بالآيات الباحثة عن الكون وعلم الطبيعة وعالم الطبيعة وعلوم الفلك وما شاكل ذلك. وبعضهم يتخذ الجوانب الطبيعية ليصل إلى تفسيره الفلسفي أو تفسيره العرفاني، فيكون تفسير في تفسير أو آلة في آلة. يعني اعتمدت على هذه الآلة مو مباشرة إلى الآية، وإنما اعتمدت على هذه الآلة لأصل إلى الآلة والآلة التي توصلني إلى الآلة، يعني يكون بواسطة آلة أخرى. وتاسعة يهتم بمعارف القرآن، حيث أنه معارف القرآن أعم من أن تكون معارف من معارف عقائدية وغير عقائدية. وآياته الاحتقادية الباقية عن المبدأ وهو الحق تبارك وتعالى. والمعاد إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني منه إليه، وغيرهما وعاشرة بالجميع حسب ما أوتي من المقدرة. وهذا هو التفاوت التشكيكي، يأتي المعصوم ويفسر القرآن برمته وبجميع جزئياته وبتمام المعارف الحق الحقيقية، ويأتي ما بعد المعصوم هو من؟ هو العالم العارف الذي يعرف مخارج القرآن ويعرف مداخل القرآن ويعرف لغة ويعرف سياقة ويعرف ويعرف ويعرف، إذا كان بقدره وكل بقدره. ويأتي إنسان لا يقول أنا حسب مقدرتي أعرف شيء من اللغة، أعرف شيء من الفلسفة، أعرف شيء من التاريخ والقصص، وهكذا هم بمقدرته. قال: ولا شك أن التفاسير مختلفة من حيث الاتجاه والاهتمام، إما لاختلاف أذواق المفسرين، بعضهم أذواقهم مشاربهم يكون شنو؟ حسب اللغة فقط وفقط، وبعضهم لا يستلذ إلا بالمعارف الحق الحقيقية ويعتبرها لذة. لذلك يروى عن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، الشيخ الطوسي يقولون يصعد إذا رأى شيء من المعارف الحقة يصعد إلى سقف داره وينادي بأعلى صوته، يقول: أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة؟ فيعتبر ذلك لذة. إحنا اليوم ما أدري نلتذ، يعني يوم من الأيام صارت عنده بعد ما صارت، اليوم من الأيام أنا قاعد في مقبرة وكنت أقرأ في الكلمات المكنونة للفيض الكاشاني قديما جدا، طبعا 12 سنة تقريبا صار لها، فكنت قاعد على مرتفع وقرأت لرواية، هسه الرواية لعلها يعني مرة على أذهانكم، وهي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: نحن أنوار وشيعتنا خلقوا من شعاع ذلك النور. يشهد الله ما أعرف إلا أنا قامز لي فوق وطايح بالقام، هسه من قد يعني ليمتى أنا أشوف بشر حتى شنو حتى أقدر أسوي فيلم هاي الرواية، خاف أنساها، خاف أموت، خاف كذا، لذ بها سبحان الله. على كل حال فعلماؤنا كانوا يتلذذون، وهذا هو أحسنت هكذا. أي هاي قضية الخطبة، خطبة همام أو همام اللي هي هكذا تفعل المواعظ بأهلها، أي شهيد الموعظة يعني. هاي هي ما تسمى بالفلسفة أو قل بالإلهيات بالمعنى الأخاص، أو قل بالأخلاق اللي هو العرفان، تسمى باللذة العقلية التي تجوز على الله تبارك وتعالى، لا اللذة الامتزاجية التي هي من مختصات النفس الامتزاجية المركبة التي لا تجوز على الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى تجوز عليه اللذة العقلية، وهي بمعنى الحب، بمعنى أنه يحب ذاته. الله تبارك وتعالى يحب كل كمال وذاته كل كمال، فيحب ذاته لكمالها، فهي اللذة العقلية التي تجوز على الله تبارك وتعالى. وإن شئت أن تفرق بين البحثين فنأتي بكلمة موجزة، وهي أن البحث في المناهج بحث عن الطريق والأسلوب، والبحث في الاهتمامات بحث عن الأغراض والأهداف التي يتوخاها المفسر، وتكون علة غائية لقيامه بالتأليف في مجال القرآن. أنت تأتي إلى القرآن الكريم وتصفحه، شوف فيه الآيات، وتريد أنت صاحب الاختصاص في علم الاجتماع فرضاً، أو اختصاص في المحاسبة، أو اختصاص في الإدارة، أو الاختصاص في الفلسفة، هاي الاختصاصات المتعددة المتكثرة، وتريد القرآن، أنت أخذ شنو؟ ما ينفعك منه وكله منفعة، ما تتلذذ به وكله لذة، ولكن ما تأخذ منه هذا هو اهتمام. وها هي التي تسمى بالعلة الغائية التي من أجلها فتحت كتاب الله. الغاية، العلة الغائية، غايتك من فتح الكتاب شنو؟ مرة للقراءة، مرة للثواب، ومرة للاستفادة، ومرة شنو؟ للمناصرة، مناصرة ما أعتقد من عقائد حقة، وإلا لو لم يكن هنالك عقيدة حقة وأناصر بها آية وأجلب هذه الآية يكون شنو؟ تفسير بالرأي. ولذلك قالوا أن التفسير العقلي الذي سيأتي ها هو تفسير بالرأي. نقول لا، التفسير العقلي هو تفسير اجتهادي ممدوح كما ذكرنا، لا تفسير اجتهادي مذموم. التفسير الاجتهادي المذموم هو التفسير بالرأي الخالي عن القرائن، بعكس التفسير العقلي الموجود فيه قرائن.
الشيخ يعني خالف المناهج المعروفة يعني المشهورة،
إنه هاي
مناهج مو اتجاهات، يعني التفسير الفلسفي والاجتماعي مناهج،
أي مناهج
مشهور يعني هذا. فهو إيش قال؟ قال تسامح، وما جاب دليل طبعا.
لا هو مو تسامح، وإنما هو اهتمام، اهتمام.
هو يقول القالة ومناهج السبع عبارات، يقول بل تسامح، بل هو أنت تسامح.
أي نعم نعم، أي بلي أحسنت. وإلا هو خوف،
لا أنسى مثل ملا صدر من فسر آيات القرآن شيخ، فسر تقريبا واي من آيات القرآن وفق منهج العقلي،
المنهج العقلي والمنهج الروائي، اهتم بمنهجين. نعم أحسن زين.
فهو ما
يعني المنهج الأول تفسير القرآن في ظل العقل الصريح، هذا هو كلامنا. ولكن سؤال، سؤال، ما المقصود من المنهج العقلي الذي يستخدم كآلة؟ ما المقصود من المنهج العقلي الذي يستخدم كآلة وطريق لمعرفة مراد الآيات القرآنية؟ الجواب يستبان ذلك بعد إن نعرف معنى العقل. علينا أولا معرفة من؟ معرفة العقل. تقولون منهج عقلي في تفسير آيات الله، نقول ما هو العقل؟ الجواب العقل لغة هو الإمساك والمنع والحفظ. مثال ذلك تقول عقلت الدابة، يعني حفظتها منين؟ من الهرب. أمسكتها ومنعتها من الفرار. فالعقل هو يمنع صاحبه من الفرار بعيدا عن الحق والحقيقة. فإن فر صاحبه فر بطائر الخيال، بتعبير السيد الخميني. زين. وله موردان، الأول هذا العقل قالوا هو الآلة الموصلة للعلم، الآلة الموصلة للعلم، ويكون به مكلفا، وهو أحد شروط التكليف كما تعلمون. زين. هذا الذي فيه جاء لسان الروايات العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، قال العرفاء أن هذه الرواية لم تأتي للعقل بمعنى القوة الدراكة، وإنما جاءت بخصوص العقل الأول والنور الأول والنشأة العلمية وبرزخ البرازخ وصبح الأزل وصبح الأزل والإنسان الكامل والحقيقة المحمدية والقلم ونون وما شاكل ذلك، بدليل الرواية الأولى من الكافي، أول ما خلق الله العقل، هذا ما شنو عرف به الرحمن، هذا ما اكتسب به الجنان. قال له اقبل فأقبل، ادبر فأدبر. قال وعزتي وجلالي ما خلقت شيئا أفضل منك، بك أعاقب وبك أثيب وبك أرتجى وبك أعبد وبك أعرف. هذا هو العقل وهو الحقيقة المحمدية. هذا كلامنا مو به، هذا كلامنا مو به، وإن كان في الدقة الدقيقة أنه من أراد معرفة الحق من القرآن والمعارف الحقيقية من القرآن لابد عليه أن يذهب إلى ترجمان القرآن وهم الإنسان الكامل وهو العقل الصريح وهو العقل الصحيح. واضح؟ زين. فإذن الآلة الموصلة إلى العلم وهو العقل، وهو أحد شروط التكليف. ثانيا، يعني المورد الثاني للعقل ليس هو الموصل للعلم، بل هو نفس العلم، نفس العلم. عقلت الشيء أي علمت الشيء. أفلا يعقلون أفلا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يعني أفلا تعلمون. واضح؟ فإذا هنالك موردان للعقل. زين. إذا المراد من العقل إما القوة الموصلة إلى العلم أو نفس العلم. زين. سؤال.
يعني ما نجاوب بالقبلة؟
ها؟
تيجي السؤال.
بلي.
القبلة أقول. ما المقصود من نهج العقل؟
أي هو سؤال من ضمن السؤال. أي نعم هو نفس، هو نفس السؤال، هذا المنهج العقلي. نعم. بعد أن علمنا أن العقل له موردان، إما نفس العلم وإما الوصول إلى العلم، يعني كالآلة الموصلة. السؤال وهو ما معنى العقل الفطري والعقل الصريح؟ هنا الشيخ ذكر العقل الفطري وذكر العقل الصريح وما موجودة، حتى أنا يعني اتبعت كتب واتبعت الكذا ما لقيت معاني للعقل الصريح والعقل الفطري. وجدته عند واحد مخالف وهو الصحيح طبعا، جزاه الله خير بما قدمه. زين. العقل الفطري هو العقل الذي خالي من جميع الأفكار، من أي فكرة يسمى عقل فطري. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا يسمى بالعقل الفطري. هو هذا كلام نبي؟ هو هذا المقصود من المنهج العقلي؟ لا. العقل الصريح ما هو؟ العقل الصريح هو العقل الذي فيه أفكار صحيحة بعيدة عن الشبهات. هناك عقل فيه شبهات، واضح لا؟ عقل فيه شبهات وفيه إيجابيات، يعني سلبيات وإيجابيات في عقل واحد، هذا مو عقل صريح. العقل الصريح هو الخالي من الشبهات. ولذلك الشريعة مبتنية على أي شيء؟ على النقل الصريح، على النقل الصحيح والعقل الصريح. الشريعة مبتنية على النقل الصحيح والعقل الصريح. فإذا المنهج العقلي المقصود به هو المنهج العقلي المعتمد على عقل فيه أفكار توصل إلى الحقيقة كالآيات أو معاني الآيات، خالية تلك العقول، خالي ذلك العقل من جميع الشبهات والإشكالات، وينقسم إلى قسمين. العقل الصريح ينقسم إلى أي شيء؟ إلى قسمين، إلى عقل نظري. هسه وضحت عندكم؟ شنو دائما نسمع عقل نظري وعقل عملي وكذا، هذان تابعان إلى العقل الصريح. إلى عقل النظري وهو ما ينبغي أن لا يعلم، بعكس العقل العملي وهو ما ينبغي أن
يعمل.
العقل النظري من مختصاته الآيات العلمية كإثبات المبدأ، إثبات صفات المبدأ، طرد الاثنينية عن الله تبارك وتعالى، إثبات أنه ليس كمثله شيء، لا حد له، لا حدوث فيه، لا أسبقية له، قديم أزلي باقي أبدي، لا مسبوق لا ملحوق. هذا هو كله من العقل الصريح للعقل النظري، نظر علم. وأما من مختصات العقل العملي هي الآيات التي تخص الأخلاق والجوانب السلوكية العملية التطبيقية. سؤال حتى نطبق العبارة، ما عندنا مشكلة. سؤال: هل أن العقل يدخل في جميع آيات الله تبارك وتعالى؟ هل أن العقل الصريح سواء كان عمليا سواء كان نظريا هل يدخل وين؟ في آيات الله تبارك وتعالى أم لا؟ الجواب لا. قال الشيخ المازندراني السيفي علي أكبر في كتابه القواعد أو دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية الجزء الأول صفحة 86، قال: آيات الله تبارك وتعالى منها ما هو ظاهر في عالم الشهود، مضمون كلامه، في عالم الشهود في عالم المادة تطبيقا عمليا يتكفل به العقل العملي، وهنالك أمور يتكفل بها العقل العلمي الذي العقل النظري، وهنالك ليس باستطاعة لا النظري ولا العملي ولا الصريح ولا الفطري أن ينال تلك الآيات، فلا بد أن نعتمد على النقل، وهي كإثبات المعاد وخصوصيات البرزخ وخصوصيات القيامة الكبرى وما شاكل ذلك، التي هي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نحن نقول نتعبد بظواهر الآيات المباركة، والظواهر الآيات المباركة التي تدل على الماورائيات نعتمد عليها عن طريق النقل، إما نص قرآني مفسر للنص القرآني، وإما روائي سنة. واضح؟
نقول في قبال العقل الصريح العقل المجرد.
العقل المجرد هو الفطري، سمي فطري مجرد. نعم أحسن، واضح إن شاء الله. فإذا هنالك أرواح وهنالك ملائكة وهنالك برزخ وهنالك قيامة كبرى وهنالك فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، كلها أمور ضربها الله تبارك وتعالى للتقريب، وإلا ليس تفاحتهم كتفاحتنا، هي تريد نعبر عنها، وليس لحمهم كلحمنا، وهكذا. الله تبارك وتعالى جعل الأمثلة للتقريب. فإذا العقل الصريح وما احتمد على شيئين، إما عمل وإما نظر، إما عليم، وهكذا. واضح؟ يريد الشيخ السبحاني حفظه الله أن يطبق العقل الصريح علما وعملا، فقال: تفسير القرآن في ظل العقل الصريح. قد يطلق التفسير بالعقل ويراد به التفسير بغير النقل، يعني العقل في قبال النقل هنا، سواء كان التفسير بالعقل الفطري المجرد أم بالقواعد الدارجة في المدارس الكلامية، أو بتأويلات الباطنية أو بتأويلات الصوفية أو التفسير حسب العلوم الحديثة، والتفسير بالعقل بهذا المعنى يعم جميع هذا النوع من التفسير، وبهذا صار أيضا ملاكا لتقسيم المناهج التفسيرية إلى المنهج العقلي والنقلي. قال: وقد يطلق ويراد به تفسير الآيات من منظار العقل الفطري وهو الخالي من جميع الأفكار، أخرجكم من بطون أمهاتكم، والعقل الصريح وهو الخالي من الشبهات ليس خاليا من الأفكار، والبراهين المشرقة غير الملتوية الواضحة لكل أرباب العقول، وهذا هو المراد في المقام، وهو بهذا المعنى قسم من المناهج التفسيرية العقلية. فلاحظ هنا يريد أن يبين العقل الصريح الخالي من الشبهات ينقسم إلى عملي وإلى نظري، وبما أن العقل الصريح يقسم إلى عقل نظري وإلى عقل عملي، فالآيات الواردة حول العقائد والمعارف تفسير في ظل العلم، يعني عقل نظري، كما أن الآيات الواردة حول الحقوق والأخلاق والاجتماع تفسير بما هو المسلم عند العقل عملا، تفسير عملي. ولأجل إيضاح هذا النوع من التفسير بالعقل الذي يفارق التفسير على سائر المعايير العقلية كما أشرنا إليها، نماذج في مجالي العقل النظري العلمي والعقل العملي، ولنقدم الكلام في الأول وهو العلمي النظري على الثاني وهو العملي. أمثلة: المثال الأول واحد لا ثاني له، الله تبارك وتعالى واحد، هو واحد لو أحد سيدنا؟ ها؟ هو واحد واحد، شنو الفرق؟ أحسنت، والواحد الذي لا ثاني له يعني بالوحدة الحق الحقيقية. يقول سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، وبما أن الواحد غير الله له شيء يماثله شيء يشابهه، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا تعبد بالآية وإلا ما كنت تحليل العقل الآن. فالآية تنفي أن يكون له سبحانه وتعالى أي مثل وند وند وند، وفي صورة أخرى يقول: ولم يكن له كفؤا أحد. وهذه عقيدة صريحة إسلامية صريحة، عقل صريح يمكن أن يفسر في ضوء الحكم العقلي كالتالي: ثانيا، الله تبارك وتعالى صرف الوجود الذي لا يتكثر ولا يتعدد.
متفرغ
نعم، يعني صرف الوجود الذي لا يتكثر ولا يتعدد من الواحدية الحقيقية، صرف الوجود الذي لا يتركب من الأحدية. هكذا إذا كان الموجود منزها عن كل حد وقيد بحيث ليس له واقعية سوى الوجود المطلق ومطلق الوجود، فهو لا يتكرر ولا يتعدد، وهذا هو معنى الصرافة التي أخذناها في بداية الحكمة. بمعنى أنه لا تتعقل له الاثنينية والكثرة. لماذا؟ لأن الكثرة والاثنينية إما داخلة فيه أو خارجة عنه، فإن كانت خارجة عن لزم الاحتياج، وإن كانت داخلة فيه لزم التركيب والتركب، وكلاهما باطن عن ذات الله يدلان على النقص، لأن ما فرضته ثانيا يحكم أنه أيضا منزه عن كل قيد وحد وخليط يكون مثل الأول، فلا يتميز ولا يتشخص. يعني يريد أن يبين الشيخ السبحاني منهجا عقائديا مر على أذهانكم أنه طرد الاثنينية طردا عقليا، مو فقط أنه واحد لا ثانية له، قل هو الله واحد أو الواحد القهار. شنو العقل؟ شلون يطرد العقل الصريح؟ يقول أنه لو كان ثاني مع الذات الإلهية لتميز، وإذا تميز لبان، وبما أنه لم يبين ما اندفد هنالك تميز، فإذا هو ليس إلا هو يعني واحد. وقد قام الإمام أمير الموحدين وسيد المؤمنين علي عليه السلام بتفسير الآية على ضوء هذا الحكم العقلي. روى الصدوق أن إعرابيا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، أتقول إن الله واحد؟ فقال: فحمل الناس عليه. رادوا يطردونه، رادوا يضربونه، رادوا يبعدون عن أمير المؤمنين. على كيفكم قولوا يا الله؟ هذول اللي هم الحواشي، من حوى الحواشي ما حواشي. سيجيبك أمير المؤمنين. قال: وقالوا: يا إعرابي، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: دعوه، فإن الذي يريده الإعرابي هو الذي نريده من القوم. علينا نحن نعرف ودماء وقتل و... أي هو الحاشية دائما من يومهم، دائما الله يفشلهم، هو يفشلهم الله سبحانه. هسه فشلهم بالحسن، ما يعلمون جهال، يعني أكثرهم جهال. ثم قال شارحا ما سأله عن ما سأل عنه الإعرابي وقول القائل واحد، يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة؟ طبعا المسائل العقدية، إذا الله سبحانه وتعالى رزقك فكرة عقائدية، اعلم أنه سيبتليك بشيء يختبرك، فإن نجحت الله تبارك وتعالى يرقيك إلى أفضل منها، أفضل منها. يعني يجي واحد، أنا يوم من الأيام في مدرسة الأخوند الكبرى كنت أعطي درس عقائد، قبل هاي قلت لك 12-13 سنة أعطي درس عقائد باب 11. فالطلبة جزاهم الله خير هواي يسألون 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 بعد الدرس، فأجاوبهم. سبحان الله، الاختبار والامتحان، والنفس عماله وأماره. فرجعت الغرفة الخاصة فقلت سبحان الله، كل الإجابات أعرفها، بمعنى أنه أنا أعرف شنو، أعرف كل ما هو موجود في العقيدة الشيعية. أجا واحد صغير السن، الله شاهد، طرق الباب: شيخنا ممكن سؤال؟ تفضل. أنطاني سؤال بسيط جدا، بسيط جدا، ما عرفت اختبار لا مختبر، اختبار. بينما شوف هنا أمير المؤمنين عليه السلام حرب ومأساة ودماء وقتال وكذا، بعث الله إليه ولأصحابه اختبارا. ولكن أبو الحسن سلام الله عليه عالم، عالم بأن ذلك اختبار لا بد عليه أن يجتاز ذلك الاختبار ويرتقي. يوم من الأيام كانت الوالدة رحمة الله عليها في المستشفى اللي هي فراش الموت، وانتم تدرون بايام اللعين صدام كانت يعني اذا مطرت الدنيا اول شيء يسوون شنو؟ يطفون الكهرباء، مطر برد وكهرباء طافيه وماكو فد هاي الامور اللي لايتات ومشاكل ذلك، اكو فانوس كذا، وقاعدين اخوان وخوات ومنتظرين الباب يندق، انه هذا الباب شبي اذا اندق بهيك جو، خوش تتوقع، تتوقع انه تعال استلموا والدتكم، والوالده بعد انه هي عالم بحر. فسبحان الله، أنا بداية كنت أدرس في توحيد السيد كمال الله يحفظه، توحيد جزئين، وأدرس في مدرسة المعرفة بوقتها، أدرس كذلك من باب 11. المهم بهالأثناء وكل إحنا صافنين والخيالات تجي والأفكار، وش راح يصير بينا، وش راح كذا، ما بعد الوالدة منه، شلون يعني، هاي الأفكار تجي، يعني ندق الباب دقة مال إما أمن وإما الوالدة. فكل إحنا صرخنا، طلعت لقيت أحد الأشخاص يعني منقع من المطار، وهسه الله وفقه صار شيخ. المهم فتحت للباب، ها فلان، قال: أتسأل فرق بين الواحد والأحد شنو يا شيخنا؟ الله شاهد ورقيب، الله شاهد ورقيب، سبحان الله. فأقدر أنا أقول له يا مولاي نحن وين؟ وين إحنا؟ إحنا يعني شنها الاختبار؟ شنها يا مولاي توكل بالله والصبح أنا أقدر أجاوبك. الله شاهد، علمت بتلك اللحظة أنه اختبار من الله تبارك وتعالى. إحنا لما نحملك فد مسؤولية علمية كنت أديها بصورة جيدة. ما عندنا مكان جوا، لأن البيت كان شنو مزدحم، ويعني وصاير مزدحم أي. فظليت بالباب أشرح له، والمطر والبرد وبالباب شرحت له، جزاه الله خير تحمل الإجابة وراح. فهي المسألة أنه يكون واحد فأنه الله تبارك وتعالى صرف الوجود. يبقى عندنا مثال: التعدد يستلزم التركيب أو التركب. هذا يأتي إن شاء الله الكلام عنه والحديث عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.